قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ذا الغيب الغاية فهو للصعداء في الدارين غاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا عز وجل في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي ظلال هذه الآية الميمونة المباركة من كتاب الله عز وجل نتحدث عن أمة واحدة، هذا هو عنوان موضوعنا اليوم مع حضراتكم، أمة واحدة. وأقول مستعينا بالملك سبحانه وتعالى: الأمة المحمدية الخاتمة هي أمة التلاحم، وهي أمة التراحم، وهي أمة الالتصاق، وهي أمة الترابط، فهي أمة الجسد الواحد، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولقد ربى الله تبارك وتعالى الأمة المحمدية الخاتمة على هذا المعنى الكبير، معنى الوحدة، معنى التلاحم، معنى الترابط والالتصاق، عن طريق الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون أخوة. وإنما تفيد في اللغة القصر والحصر، المؤمنون فقط هم الأخوة. وقال سبحانه وتعالى وعز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف بين قلوبكم بالقرآن، ألف بين قلوبكم بالإسلام، ألف بين قلوبكم بالإيمان، ألف بين قلوبكم بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا. ولقد ربى النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا المعنى، معنى الوحدة والترابط والالتصاق والتلاحم وعدم الخلاف. ففي البخاري من حديث معاذ بن جبل: يبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فماذا قال لهما عليه الصلاة والسلام؟ قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية من كتاب الله عز وجل سمعت النبي يقرأ خلافها، قال فأخذت بيده وانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك له. يقول عبد الله بن مسعود فعرفت في وجهه الكراهية، أي في وجه المصطفى، فعرفت في وجهه الكراهية، ثم قال عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن ولا تختلف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام لم يترك للخلاف منفذا يتسرب منه إلى قلوب أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. وفي الحديث أيضا لكي تعلموا تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة حقيقيا على هذا المعنى، معنى الوحدة والتلاحم والترابط، في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأودية والشعاب، فماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لما رأى وعلم ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم هذا في الأودية والشعاب إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك أحد منهم منزلا إلا وقد اجتمع بعضهم إلى بعض وانضم بعضهم إلى بعض. هذا هو التلاحم والترابط، حتى في مجرد أنك تسلك طريقا أو واديا أو تمشي في شعب من الشعاب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك هذا الطريق أو هذا الشعب أو هذا الوادي وقد انضم بعضهم إلى بعض، يعلمهم عمليا المصطفى ويربيهم عمليا على معنى الأخوة والتلاحم والترابط والالتصاق. بل وخذ هذا الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص قال أمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، قال فغرنا عليهم فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا إلى جهينة فمنعتنا من القوم، فقالوا لنا لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام. ثم قال بعضنا لبعض ما ترون؟ فقال بعضهم نذهب فنخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال البعض الآخر لا بل نقيم. فقال قلت أنا، أي والقائل سعد بن أبي وقاص، فقلت أنا في نفر من أصحابي لا بل نأتي عير قريش فنقطعها. وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له. قال سعد فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قام مغضبا محمر الوجه عليه الصلاة والسلام وقال أخرجتم وذهبتم من عندي مجتمعين وجئتم متفرقين؟ لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش فكان أول أمير في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا وجد للفرقة بابا صغيرا بين أصحابه، حتى وإن كان الخلاف في مجرد وجهات النظر والرأي فقط كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحوط أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من حولهم، يحوطهم من حولهم عليه الصلاة والسلام، حتى رباهم على هذا المعنى الضخم، معنى الأمة والوحدة والترابط والاعتصام والأخوة في الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في العهد والميثاق الذي كتبه حينما أقام الدولة في المدينة فكان من ضمن هذه الشروط أن الأمة هذه أنها أمة واحدة من دون الناس، أمة واحدة من دون الناس، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن رب، أيها المشاهدون الكرام، بعد أن رب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة على هذا المعنى الكبير الضخم، معنى الأمة والوحدة والتلاحم والالتصاق، جاء مفهوم كبير ضخم أيضا، وكأن الله عز وجل جعله سياج يحوط ويحفظ هذا المعنى، ألا وهو معنى الأمة والوحدة، ألا وهو مفهوم الولاء والبراء، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: ولا يصلح للإنسان دين وإسلام ولو وحد الله تعالى وترك الشرك حتى يوالي المؤمنين والمسلمين وأن يبرأ من الكفار والكافرين وأن يعلن بغضهم صراحة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. روى ابن أبي حاتم عن محمد ابن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة في تفسير هذه الآية: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا لهذه الآية وهو لا يشعر. فهذا جعله الله عز وجل سياج يحفظ به معنى الأمة، يحفظ به الإيمان، يحفظ به التوحيد، يحفظ به اللحمة الواحدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وروى ذلك ابن شيبة ابن أبي شيبة بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالحب والمودة وقف على المسلمين، وقف على المؤمنين. وقال ابن عباس: فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان. ولذلك الله عز وجل قطع الصلة بين كل من تتلاعب به رأسه في مودة وموالاة هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى فاصلا بين الإيمان والكفر، قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه، ولكن الزمخشري قال أن لن إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التأبيد، أي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يا محمد إلى أبد الآبدين إلى أن تقوم الساعة. وبهذا قد جعل الله عز وجل عقيدة الولاء والبراء بمثابة السياج الذي يحفظ به كن هذه الأمة ومعنى الأمة وإيمان الأمة ووحدة الأمة والتصاق الأمة وتلاحم الأمة إلى آخر هذه المعاني الضخمة. وأمة يا إخوة بهذا الوصف العالي وبهذه التربية على هذه المعاني الضخمة، أمة جديرة بأن يكلفها الله عز وجل بتكليفين عظيمين. فلقد كلف الله عز وجل هذه الأمة المحمدية الخاتمة بتكليفين عظيمين. التكليف الأول: أمرها الله عز وجل وكلفها بعبادته وحده دون منازع أو شريك، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والتكليف الثاني أن الله عز وجل جعلها هادية لكل البشرية وشاهدة على كل البشرية، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا هو سر الخيرية لهذه الأمة، هو قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولاحظ أن الله عز وجل قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان به سبحانه وتعالى، وهذا هو سر خيرية هذه الأمة. ولذلك القوة، كل القوة في الوحدة وعدم الخلاف. ولذلك لما رأى اليهود هذا المعنى متجسدا على أرض الواقع وعاشه المسلمون الأول واقعا في حياتهم، قامت قيامتهم، لأنهم يعلمون أن هذا مصدر القوة للأمة الجديدة ألا وهي أمة الإسلام. فماذا فعل اليهود في سيرة ابن هشام؟ يوم أن مر شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى، أي قد كبر، مر على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى لما رأى من ألفتهم ووحدتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. اسمع فماذا قال. قال: لا والله، لا والله، ما لنا معهم من قرار إذا اجتمع ملأهم على هذه الصورة. ثم أمر شابا غلاما معه وقال له، يهودي، قال له: اعمد إليهم واجلس معهم واذكر يوم بعاث وما كان قبله وما كانوا قد تقاولونه فيه من أشعار. ففعل. فعند ذلك تحدث القوم وتكلم القوم وتنازعوا وتفاخروا حتى وثب بعضهم إلى بعض، وقالوا: إن شئتم رددناها الآن، أي الحرب الأهلية التي كانت بينهم بين قبل الإسلام. قال: إن شئتم رددناها الآن. وغضب الفريقان حتى قال أحدهم أو بعضهم لبعض: موعدنا الظاهرة في الغد. وكادت تنشب الحرب. فلما نما ذلك إلى سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إليهم في من كان معه من أصحابه المهاجرين، وخرج إليهم وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ هداكم الله للإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من النار وألف به بين قلوبكم. فعلم القوم ساعتها أنها نزعة شيطان، وأنه مكر من عدوهم شاس ابن قيس. فقام الرجال وعانق الرجال بعضهم بعضا من الأوس والخزرج، وانصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم عبية الجاهلية وأطفأ كيد عدو الله شاس ابن قيس. فاستطاع هذا الوغد أن يوقع الفتنة والعداوة بين صفوف المسلمين، وبذلك بالدق على وتر الفرقة والتشرذم والجاهلية والنعرات القديمة، استطاع أن يدب الخلاف في صفوف المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلمون لم يعودوا إلى وحدتهم وتلاحمهم ومحبتهم إلا بتذكير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بسبب اجتماعهم ومحبتهم وتلاحمهم، ألا وهو الإسلام. فالإسلام هو السر في لحمة هذه الأمة، الإسلام هو السر في اجتماع هذه الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تتبع التاريخ وجد أن كل مصيبة وقعت فيها الأمة أن وراء هذه المصيبة هم اليهود وأعوانهم. هذا عبد الله بن سبأ، وفي دراستنا لمادة الفرق قيل أنه نصراني والراجح أنه يهودي. هذا عبد الله بن سبأ الذي أعلن الإسلام في الظاهر وكان يبطن الكفر، والتف حوله المنافقون الذين كانوا يتآمرون ضد الإسلام حتى وصل عددهم أكثر من 10,000 رجل، ثم تآمروا على قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكان عبد الله بن سبأ يطوف أمصار المسلمين يشنع في خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ليهيج خواطر الناس ويستثيرهم ضده. وكان من أبشع ما صنع هو وفئته وأعوانه أن زوروا خطابا بخاتم عثمان ابن عفان رضي الله عنه يأمر فيه بقتل محمد ابن أبي بكر. وكان هذا الخطاب بالذات من أشد ما هيج عليه مشاعر المسلمين ضده. وقد حدثت الفتنة ووقع المخطط الذي خططه عبد الله بن سبأ، وبالفعل جاءت هذه الأحداث المؤسفة بمقتل عثمان بن عفان، ثم بالخلاف والنزاع الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما جميعا، ثم ما تلا ذلك من شروخ وقعت في جسم هذه الأمة التي ما تزال آثارها باقية إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها. فلا بد من إبراز دور اليهود بأن اليهود أمراء في الدس والتآمر وإيقاع الفتنة والفرقة بين المسلمين، ولم يلجأوا إلى هذا الطريق الخبيث إلا بعد أن يئسوا تماما من القضاء على الإسلام والمسلمين في مهدهم في المدينة المنورة صلى الله على ساكنها، رغم الجهد الشيطاني الذي بذلوه. ثم أمر الله عز وجل بجلائهم من المدينة، ثم أمر الله عز وجل بجلائهم من الجزيرة العربية كلها، فلجأوا إلى هذا الأسلوب الخبيث، بل ومنهم من أعلن الإسلام ظاهرا وهو يبطن الكفر ليظل في بلاد المسلمين ليوقع الكذب والدس والتآمر والفتن بين صفوف المسلمين. ثم تلا هذه الفتنة، انظروا كيف فرقوا الأمة وفرقوا وحدة الأمة، تلا هذه الأحداث والفتنة أحداث وانحرافات خطيرة. وأول انحراف بعد هذه الأحداث أو بعد هذه الفتنة، الانحراف الأول هو الانحراف السياسي، حيث انتقل أو تحول الحكم في هذه الأمة أو في بلاد المسلمين من حكم شوري إلى الملك العظوم، وما تلاه من استبداد سياسي كما في تاريخ الممالك الإسلامية، وهو أسوأ ما في تاريخ المسلمين. والانحراف الثاني هو الانحراف، انحراف التصوف. وكان التصوف كان قائما في بداية الأمر على الزهد والورع، والتصوف جاء رد فعل على حالة الترف وحياة الترف التي عاشها الأمراء ومن حولهم من الوزراء. فأراد المتطهرون الذين يريدون أن ينجوا بأنفسهم من ثقافة المجتمع وانحلال المجتمع، فلجأوا وانعزلوا عن المجتمع ولجأوا إلى الذكر ليرضوا به عواطفهم ومشاعرهم الإسلامية. وانزلق عامة الناس أو أكثر الناس وراء هؤلاء، حتى ظهر فيما بعد بما يسمى بالفرق أو الطرق الصوفية كثيرة الشطحات والانحراف وكثيرة الشطط. فالصوفية انحرافها كامن في أن الصوفية كانت سببا في إخراج الأمة من حالة الصراع وحصر الأمة في ميدان الشعائر التعبدية والذكر، وبهذا قد قضت على الصراع الذي تقوم به الأمة تجاه أعدائها. ولما تراكمت هذه الانحرافات وبلغت مداها نحو 4 أو 5 قرون، جاء الصليبيون ثم التتار، والمسلمون في حالة غفلة كبيرة بسبب النزاع والخلاف الذي بينهم، وبسبب الزهد السلبي الذي لا يغير الواقع المنحرف بل يمكن له في الحقيقة، وبسبب القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان نتيجة ذلك أن يحل الهزيمة أو أن تحل الهزيمة بالمسلمين. كان أمر طبيعي أن تحل الهزيمة بالمسلمين. ثم عاد الصليبيون الجدد بعد أن تم إقصاءهم وإجلاءهم من البلاد الإسلامية، عادوا مرة أخرى تحت ما يسمى بالاستعمار، وبين قوسين اللفظ الصحيح لهذا الاستخراب أو الاحتلال، لأن الاستعمار كلمة عالية كبيرة لن يستطيع الغرب المجرم الإيفاء بها أبدا. تحت ما يسمى بالاستعمار كما اتفقنا أنه هو الاستخراب، وعادوا مرة أخرى، فماذا فعلوا وماذا صنعوا؟ اسمع، صنعوا وفعلوا ما قاله أحد المستشرقين في كتاب الغرب الشرق الأدنى. ماذا قال لهم؟ اسمع، إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الأرض. انظر إلى الإجرام، نبشنا الأرض لاستخراج حضارات ما قبل الإسلام، ولسنا بالطبع نطمع في أن يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام، ولكن يكفينا تذبذب ولاؤه بين الإسلام وبين الحضارات الأخرى. وقد حدث بالفعل، نفذ الصليبيون هذه الخطة كاملة. فماذا فعلوا؟ ظهر فيما يسمى الآن بالقومية والوطنية والديمقراطية والبعثية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلها نعرات جاهلية. جاءت هذه المعاني وصبت في قلوب كثير من أبناء الأمة إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا كله تأثر بالفكر الغربي أو بالمخطط الغربي الذي خطط ليقضي على أمتنا وعلى الإسلام والمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءت هذه النعرات الجاهلية القديمة تحت أسماء وشعارات جديدة براقة توحي بالرقي والازدهار والغنى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي في الحقيقة نعرات جاهلية. وليس هذا فحسب، لم يكن هذا فقط، وإنما تعالى يا أخي وانظر، لم يفعلوا ذلك فقط، وإنما أرادوا أن يقضوا على وحدة الأمة، أن يشرذموا الأمة. أي والله، وذلك في تقرير لورد كامبل الذي ذكرتكم به منذ فترة، في تقرير لورد كامبل سنة 1907. ماذا قال لورد كامبل؟ قال: هناك شعب واحد يسكن من المحيط إلى الخليج، أرضه متصلة، ودينه واحد، وتاريخه مشترك، وهو الآن في قبضة أيدينا، فماذا نصنع غدا إذا استيقظ العملاق؟ أمة، ماذا نفعل غدا إذا استيقظ العملاق؟ فأجاب هو على ما يطمئن به أصحاب الشأن، فماذا قال لهم؟ قال لهم: لابد من إيجاد دولة دخيلة تكون صديقة لنا وعدوة لأهل المنطقة، تكون بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. تلك هي إسرائيل، مؤامرة وقحة خبيثة كبيرة للقضاء أو لتتشرذم الأمة وتنقطع أواصر الحب والود والإخاء. فعلوا ذلك، وتعالوا بنا أيضا لنرى هل فعلوا ذلك تماما أم لا. نعم، هذه مصر، أسأل الله أن يحفظ مصر وأهل مصر وعلماء مصر وشعب مصر وسائر بلاد المسلمين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. تقوم مصر فتدخل إسرائيل معها في حرب شعواء. لماذا؟ لتكون بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. فهي تنفذ هذا المخطط بكل دقة. تخرج لبنان، تدخل إسرائيل في حرب مع لبنان لتكون بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. تخرج وتظهر سوريا، تدخل إسرائيل مع سوريا في حرب شعواء لتكون بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. تقوم العراق، تقوم أو تأتي عليها أمريكا والغرب بأس إسرائيل لتكون بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. وهكذا من لم يدخل معه في صراع فيخطط للإيقاع بين المحافظات وبين الشعب وبين نفسه، كما يحدث الآن في السودان، إقليم دارفور، إقليم بحجم جمهورية فرنسا، أهله 99% حفظت قرآن. يخطط ويمكر لأهل السودان لتكون إسرائيل بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. اسمع إلى القول مرة ثانية: فلا بد من إيجاد دولة دخيلة تكون صديقة لنا وعدوة لأهل المنطقة، تلك هي إسرائيل، مؤامرة خبيثة كبيرة. لماذا؟ لتكون بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. فهذا هو المخطط، بل وليس هذا فحسب، بل وبعد أن وضعوا إسرائيل هؤلاء الخبثاء هذه الدولة القذرة، ماذا فعلوا؟ لم يكتفوا بهذا، وإنما جاءوا ودندنوا على وتر الحدود ومسمار الحدود بين الدول ليقطعوا أواصر الأمة الواحدة المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء ما يعرف الآن بالحدود، مع أن الله عز وجل يقول: والأرض وضعها للأنام. جاء الحدود، فكل دولة رفعت لها شعارا، وكل دولة أصبحت تحافظ على قوميتها أو على وطنيتها أو على أرضها أو على ثرواتها، ففتتوا الأمة وجزأوا الأمة وشرذموا الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سبيل للأمة للخروج من هذا المأزق الكبير الرهيب إلا بالرجوع لدين محمد وشريعته المطهرة عليه الصلاة والسلام. لا حل ولا سبيل لإخراج الأمة من هذا المأزق إلا بأن تعود الأمة إلى الإسلام والدين من جديد. إي والله، اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل معي في هذا الحديث، قد تكون أنك تحفظه، ولكن اسمع إلى هذا المعنى الذي يلامس القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي واللفظ له من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفي هذا الحديث أخذ منه فقط نقطتين: الأولى قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، بأسهم أي حربهم بينهم. نسقط هذا الحديث الآن على الواقع الذي نعيشه ونحياه. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، فالأمة نقضت، إلا من رحم ربك، نقضت عهدها مع الله ورسوله. فالبعض قد صرف العبادة لغير الله، والبعض الآخر قد وقف صادا عن وحي ودين محمد عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر ينكر السنة، والبعض الآخر يستهزئ على الصحابة، فنقضوا عهد الله وعهد رسوله. ومنهم أو أنا أسأل أين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أكبر نقض للعهد مع الله ورسوله. إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وها هي بلاد المسلمين الآن سلط علينا العدو من غيرنا، أين العراق؟ فأخذ بعض ما في أيدينا، أين القدس وفلسطين؟ أخذ بعض ما في أيدينا، أين ثروات الأمة ومقدرات الأمة؟ أخذ بعض ما في أيدينا، أين أفغانستان؟ أخذ بعض ما في أيدينا، أين كشمير؟ أخذ بعض ما في أيدينا، أين الصومال؟ هذا والمعنى، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيدينا. يا أخي بعض الناس قد أخذ العدو إيمانه ووقع في عقيدة الولاء والبراء، ووقع في المكر للأمة من أجل إرضاء الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، أي حربهم. نعم، هذا يوم أن رفعها ديمقراطية، ويوم أن رفعها هذا بعثية، ويوم أن رفعها هذا وطنية، وهذا رفعها قومية، أصبح كل واحد منهم يحافظ على الراية التي يحملها، ومن أجله انتصب وقام، فوقعت الحروب. أين واقع الحرب بين اليمن الشمالية واليمن الجنوبية؟ ألم تدخل العراق، الكويت؟ ألم تتم المناوشات في الأيام الأخيرة بين لبنان وسوريا؟ أين الواقع؟ هذا هو الواقع. فالسر أيها الأحباب الكرام في وحدة الأمة وعودة الأمة إلى معنى الأمة، وإلى التراحم، وإلى التلاحم، وإلى الالتصاق. لا سبيل الأمة لتحقيق هذا المعنى الكبير الضخم إلا بالعودة للإسلام، فالإسلام هو سر اجتماع هذه الأمة. إلام الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، شهيد الحق قنطره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أقامه. فلماذا التشرذم؟ ولماذا الصدام؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الأمة لن تعود إلى الإسلام إلا أو لن تعود إلى هذا المعنى إلا إذا تمسكت بالإسلام وعادت إلى الإسلام من جديد. يا أخي في الله، الإسلام، الإيمان، القرآن، معنى كلمة أمة معنى كبير، معنى رهيب. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه في احتضاره عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يرى أو لم يوافق أن يسمع بعض الكلمات التي تنم عن وجهات نظر مختلفة بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، وذلك في البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، في مرضه الأخير، فقالوا يا رسول الله اكتب لنا كتابا، وكان عنده عمر، اكتب لنا كتابا، او قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعطوني كتابا لاكتب لكم. فاختلف بعض الصحابة فقالوا اعطوا رسول الله ليكتب لنا، وقال البعض الاخر لا تشق عليه فانه مريض. المهم اختلفوا، قال البعض لا لابد أن يكتب لنا كتابا، وقال البعض الآخر لا لابد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب لنا كتابا، وقال البعض الآخر لا دعوه لأنه متعب الآن ومريض. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال لهم اخرجوا عني، اخرجوا عني، وهو في مرضه الأخير. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحمل أن يجد أصحابه متفرقين في وجهات النظر، وإن كانت وجهات النظر كلها تصب في مصلحة النبي، البعض الآخر لا يريد أن يشق على النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر يقول قدموا ليكتب لنا رسول الله كتابا لعل وعسى أن تكون فيه النجاة لنا، وفيه بالطبع النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمهم قيل أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحدة بين صفوف المسلمين. فالإسلام الإيمان، الإيمان، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، لا نرتضي الذل ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك وأنت مني، أنت بي، لا تسل عن نسبي عن عنصري، إنه الإسلام أبي وأمي، فهو الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة على الإيمان، وحد بين الصفوف التي كانت متشرذمة وكانت متقطعة قبل الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحد بينهم بالقرآن، ووحد بينهم بالإسلام، وألف بينهم بالإيمان، وألف بينهم بسنته عليه الصلاة والسلام، وحد بين أطراف هذه الأمة جميعا. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أمتي العزيزة، سنن الله سبحانه وتعالى في الكون لا تصادموها. قال بعض أهل العلم لا تصادموا نواميس الله فإنها غلابة، ولكن غالبوها واستعملوا بعضها على بعض، وانتظروا ساعة النصر وما منكم ببعيد. فتعود الأمة إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الإيمان ساعتها، كما حكم الله عز وجل هذا الكون بقوانين لا تحابي أحدا أبدا ولا تتحيز لأحد أبدا، إذا ما عادت الأمة إلى الإيمان والإسلام والقرآن والسنة ساعتها خرجت الأمة من هذا المأزق، ونزل النصر على قلوب ملؤها الإيمان والقرآن والإسلام واليقين. يقول ابن مسعود في البخاري اليقين الإيمان كله، والمسلم هو الذي يعلم زمانه، هو الذي يعلم زمانه. فكثير الآن يظن أن الإسلام وأن الدين هو منحصر في الشعائر التعبدية. ما الفرق بينك وبين الصوفية؟ هو تصحيح الإيمان وعقيدة الولاء والبراء، وبعد ذلك تترك الأمة كما هي الآن. فالمسلم يعلم زمانه تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام وحد الأمة على ذلك، وأخرج الأمة من حالة الضنك ومن حالة الصراع ومن حالة الخوف والوجل الذي وقع فيه كثير من الناس قبل بداية الإسلام. ثم جاء الإسلام على ذلك أيها الحبيب الكريم المبارك، جاء الإسلام على هذا الحال. فماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ آخى بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، وفي مكة جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة الشريفة، ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الصحابة الكرام على معنى الإيمان، حتى أصبحت قلوب الصحابة تفيض بالإيمان، تفيض بالإخاء، تفيض بالورع، تفيض بالمحبة، تفيض بالإخبات، تفيض بالإخلاص، تفيض بالصدق، تفيض بكل معاني اللطف والأنس. فاجتمعت هذه القلوب وتوحدت هذه القلوب بالإيمان. وهذه رسالة إلى أحبابي وإخواني وأهلي في فلسطين، يا من تنصرون القضية، يا من تقفون الآن في وجه الأعداء، يا من تقفون الآن لتعيدوا شرف الأمة للأمة من جديد، عليكم بهذه المعاني أن تتوحدوا وأن تلتصقوا مهما أراد البعض حتى من الحركات الإسلامية ذاتها. أقول إن أراد البعض أن يدب بعض الخلاف بين صفوفكم لا تسمحوا لذلك أبدا، فتمسكوا بدينكم، تمسكوا بوحدتكم، تمسكوا واعتصموا بأخوتكم، لا تتركوا للفرقة منفذا تدخل أو تتسرب به إلى قلوب بعضكم. كونوا عباد الله إخوانا. يقول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا جيدا، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، فأنت بنيان لأخيك المسلم الذي معك. اعلم أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا متحابين، كانوا متلاصقين، كانوا متعاونين، وكانوا يزدادون تعاونا ويزدادون ألفة ويزدادون محبة ويزدادون تعاونا إلا أو في حالة مواجهة الأعداء، مواجهة المكر للعدو، مواجهة المكر الذي يحدق بالصحابة أو بالإسلام أو بالإيمان أو برسول الله عليه الصلاة والسلام. وها أنتم الآن يحدق بكم المكر، إسرائيل لا تنام لا في الليل ولا في النهار تتمنى أن تقضي على جميع المسلمين في غزة. أسأل الله أن ينصركم وأن يثبتكم وأن يوحد صفكم وأن ينصركم على عدوكم وعدو ربنا تبارك وتعالى اليهود الخبثاء. فتوحدوا وعيشوا هذه المعاني التي عاشها الصحابة، فاض الإيمان من قلوبهم، فاض الإخلاص من قلوبهم، فاض الصدق من قلوبهم، فعم الصدق والإخلاص والوحدة والمحبة والانقياد والقبول، فاض حتى ملأ العالم بأسره بعد ذلك. فعلمهم الرسول ورباهم الرسول على الوحدة، ورباهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإيمان، ورباهم رسول الله على عقيدة الولاء والبراء. فلا يخدش أحدكم عقيدته، خاصة عقيدة الولاء والبراء. أنا أحدث أهلنا في فلسطين، أحدث أهل الإيمان، أحدث أهل الورع، أحدث أهل التقى، لا أحدث العملاء هؤلاء، فأنا لا أراهم أصلا، ومصيرهم إلى إضمحلال مشروع، إضمحلال مشروعهم، وإلى الانتكاس في فكرهم، وإلى التعاس في دنياهم وأخراهم. فأنتم لكم الشرف ولكم الرفعة ولكم الريادة، أنتم الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي. طائفة يعني طائفة واحدة متمسكة ملتحمة ملتصقة متعاونة مخلصة صادقة، لحمة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي لفظ وهم كذلك. فأنتم الطائفة المنصورة التي ستعيد الشرف لهذه الأمة المجيدة مرة أخرى. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انطلق من مكة انطلق إلى المدينة، كتب وأخذ كتب العهود والمواثيق مع اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة، كتب وكتب أنها أمة واحدة من دون الناس، ورب وآخ بين المهاجرين والأنصار، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوة الدولة، اسمع إلى هذا المعنى، جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام قوة الدولة، جعل القوة من الدولة ذاتها، لم تستمد الدولة القوة لها من العدو في الخارج، لا، وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام قوة الدولة في ذاتها في داخلها، الذي يكمن في الإيمان ويكمن في الإسلام ويكمن في الوحدة ويكمن في الالتصاق ويكمن في الإخاء، في وحدة الصف، في اجتماع هذا الصف على شخص المصطفى وهو رئيس الدولة صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا جاء الانتصار، وبهذا قامت الوحدة، وبهذا قامت الأمة التي جعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بداية الأمة في المدينة، ثم انطلق بعد ذلك الصحابة لينشروا هذا المعنى في ربوع الأرض كلها، في كل مكان سعوا وجاءوا إليه ينشروا هذا الخير وهذا المعنى الكبير، معنى الأمة ومعنى الوحدة ومعنى الالتصاق. فأنا أقول أيها الأحباب الكرام الأعزاء، أقول أمتنا أمة الالتحام، أمتنا أمة الالتصاق، أمتنا أمة التراحم وأمة الترابط، وهي كما ذكرت لحضراتكم في بداية موضوعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفها بأن الأمة جسد واحد. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والسؤال الآن بالله عليكم، هل تئن قلوبنا لما يحدث لأهلنا في فلسطين؟ هل تئن قلوبنا لما يحدث لأهلنا في غزة؟ هل تئن قلوبنا لما يحدث لأهلنا في العراق؟ هل تئن قلوبنا لما يحدث لأهلنا في السودان؟ هل تئن قلوبنا لما يحدث لأهلنا في الشيشان؟ هل تئن قلوبنا لما يحدث لأهلنا في كشمير؟ كشمير جنة الله عز وجل على الأرض، وهي ملك للمسلمين. هل تئن قلوبنا؟ هل تئن قلوبنا لكل مسلم الآن يصاب بأذى؟ فلابد أن نعود إلى هذا المعنى، ووالله لن نعود إلى هذا المعنى الحقيقي، ولن نعود إلى هذا، ولن نجسد هذا المعنى على أرض الواقع إلا إذا اجتمعت الأمة على القرآن الذي هو دستور هذه الأمة، وإلا إن عادت الأمة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة التي هي تجذب القلوب وتوحد القلوب نحو الخالق سبحانه وتعالى وعز وجل. فهل سنعيش يا إخوة أيها المشاهدون الكرام، هل سنعيش هذه المعاني حقيقة؟ ينبغي علينا أن نطبق الإسلام في بيوتنا، أن نطبق الإسلام في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا، وأن نبدأ أن نهيئ رأيا عاما عالميا يقود أمتنا إلى الوحدة، إلى وحدة الصف، وإلى وحدة الإخاء، وإلى التراحم، وإلى الالتصاق، وإلى التلاحم. هذه معاني كبيرة، أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الإسلام، وأن يرد الأمة إلى الإيمان، وأن يرد الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى كل ما يحب ويرضى. وقبل أن أنهي مع حضراتكم هذا الموضوع، أقول بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الميعاد الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى أبدأ أن أفتح خط الاتصالات بإذن الله سبحانه وتعالى، شريطة أو أشترط على الجمهور العزيز شيئا واحدا فقط. أهذه القناة بإذن الله سبحانه وتعالى فيها مشايخ يأتون في كل يوم للإفتاء، فأنا أفتح بإذن الله سبحانه وتعالى خط الاتصال لنثري موضوعنا. واحد عنده اقتراح يقول اقتراحه لكي نفعل هذا البرنامج، وربما تأتي فكرة من أحد إخواننا وأحبابنا نستطيع أن نعمل أو أن نصنع منها منهجا جديدا في طريقة الإلقاء أو في طريقة اقتباس أو اختيار الموضوعات. في هذا اللي يتصل يفعل معي ما أقول، لا أريد أن يخرجني من موضوعي ليسأل سؤال بعيد، نحن لسنا في حاجة إلى هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى. أختم أستاذ أحمد ولا؟ طيب، يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، هذا هو الشرط الذي أتمناه من جميع أحبابي المتصلين بعد ذلك. أسأل الله أن يعينني وإياكم على طاعته وعلى محبته وعلى حسن عبادته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.